أطلق صوتك تحصل على ما تريد. هذا العنوان الظاهر أمامكم هو ليس مجرد شعار رهيب وبس، إنما هو شعار أؤمن به وطبقته شخصيا، وبإذن الله كل أمل إنه المحتوى اللي حقدمه اليوم يكون ذا أثر إيجابي لكل شخص حاضر بيسمع البودكاست أو بيشوف على اليوتيوب هذه الحلقة من بودكاست لسن، ويكون حافز لكل واحد منكم أنه يحسن ويطلق نبرات صوته ويحصل على ما يريد. معكم حسين الحباب، ألتقيكم في بودكاست لسن اللي نتكلم فيه عن مهارات التواصل والإلقاء، فأهلا وسهلا بكم. مهما كان دورك في هذه الحياة، مدرس، معلم، رب أسرة، مربية منزل، أم، مديرة، موظف، رجل أعمال، عروسة، عريس، طفل، يوتيوبر، معلق صوتي، بتقدم بودكاست، مذيع، أو حتى رجل مبيعات، أنت وإنتي تحتاجوا أنكم تشتغلوا على صوتكم. ليش؟ لأنه بكل بساطة بتتواصلوا به مع الناس، وبالتالي تبغى تضمنوا أنه كلامكم يتفهم صح بدون تفسير خاطئ، وأنه كلامك أقنع وأثر في الشخص اللي أمامك بالشكل اللي أنت تقصديه. قبل ما أبدأ خليني أنوه بأنه لستم ملزمين بالضغط على زر الإعجاب على المقطع أو الاشتراك بالقناة، أما مشاركة الحلقة مع أي شخص تعتقدوا أنهم حيستفيدوا منها فالقرار قراركم، والأجر بإذن الله عائد لكم. كل اللي أطلبه منكم في مقابل هذه الدقائق أنكم تدعوا لي ربي يحقق أمانية. إذا قلت لكم أن كل واحد فينا يمتلك آلة موسيقية، بعضنا ما استخدمها وبعضنا لسه ما اكتشفها، وأنه لو استخدمت آلتك الموسيقية صح راح تقدر تلهم العالم وتقدر تدمر العالم، تقدر تاخذ اللي تبغاه وتقدر تمنع اللي ما تبغاه، تقدر تكسب التعاطف وتقدر تثير الحماس، وكل اللي تحتاجه هو إنك تستخدمها صح، وهذه الآلة هي صوتك. سؤال: هل الحلقة دي حتساعدني إني أطلع الصوت المصطنع وأستفيد منه ماديا؟ قبل ما أجاوب نحتاج نعرف ما المقصود بالصوت المصطنع. المقصود هو إننا عن قصد نغير في مسار الصوت داخل أجسادنا، سواء من جهة الحبال الصوتية أو منطقة البلعوم أو الأنف أو حتى اللسان والأسنان والشفتين، والغرض هو إخراج صوت غير طبيعي. هذا الصوت إما يكون في النطاق البشري زي مثلا أصوات الدبلاج أو التعليق الرياضي أو التعليق الصوتي، أو أصوات خارجة عن النطاق البشري مثل تقليد أصوات الحيوانات أو الآلات الموسيقية أو حتى أصوات الأدوات. هل هذا يعني إني فقط إذا كنت أستهدف الصوت المصطنع حينها فقط أحتاج إني أنا أشتغل على صوتي؟ للأسف هذه خرافة منتشرة، وأتمنى إنه هذه الحلقة تساعد في تصحيح هذه الفكرة. كل شخص في هذه الحياة يمتلك جهاز صوتي وبيستخدم لسانه في التواصل مع البشر، يحتاج يشتغل على صوته، لأنه أصواتنا هي وسيلة التواصل الرئيسية اللي بنعتمد عليها في تواصلنا مع البشر، ليست الكتابة ولا حتى لغة الجسد. وخلوني أسألكم سؤال: هل شعرت في يوم أو قال لك أحد بشكل صريح إنه حكاياتك مملة؟ هل قبلت بالرفض سواء في عملك أو بين أصحابك لأنك غير مقنع كفاية؟ هل أطفالك ما بيسمعوا كلامك لما تطلب منهم شيء؟ هل شريك حياتك بيتهمك بأنك غير مبالي بسبب أنهم ما هم قادرين يسمعوكم صح؟ إذا كان الجواب نعم، فصوتك هو المشكلة وتحتاج تشتغل عليه. طب سؤال ثاني: من فين بيطلع الصوت البشري؟ وكأني أسمع إجابات زي أنه الصوت البشري بيطلع من الفم. صحيح، ولكن عشان يطلع حنحتاج إلى جهاز صوتي متكامل، الشيء الأول هواء من الصدر تدفعه الرئتين، والرئتين الكل عارف مكانها فين. الشيء الثاني هو حبال صوتية تغير من شكل طاقة الهواء المندفعة إلى ذبذبات صوتية، والحبال الصوتية مكانها أعلى الحلق. وحنشوف الآن مقطع فيديو يوضح لكم بشكل حي شكل الحبال الصوتية وطريقة تفاعلها أثناء الكلام. أعذروني، المقطع قد يكون مقزز للبعض، ولكن هذه عظمة الخالق في صنع هذه المعجزة وجعلها مخبأة داخل أجسادنا ولا يظهر منها إلا أصواتكم الجميلة.
Take a nice big breath in and a big yee. Great. Take a breath. Now do that soft. Good. Now do a lower pitch.
سبحان الله. ثم بعد ذلك عندنا اللسان ومجرى الأنف وتجويف الفم والأسنان، وختاما عندنا الشفتين. كل هذه بتكون لنا جهاز صوتي فريد بيختلف في مخرجاته من شخص إلى آخر. سؤال ثالث، هل الحبال الصوتية اللي شفناها في الفيديو السابق عضلات؟ الجواب هو أن الحبال الصوتية عبارة عن ألياف عضلية، بمعنى أنه ما يجري فيها دم، وبالتالي لونها أبيض زي ما شفناها في الفيديو. لكن هل كونها ما هي عضلات يمنع أننا نمرنها؟ خلوني أعيد السؤال بشكل ثاني، هل يمكن أننا نمرن الحبال الصوتية؟ الجواب نعم، يمكن تمرينها تماما كالعضلات، وبالتالي يمكن تحسين أدائها. على سبيل المثال، هل إحنا لما بنروح للنادي وبنتمرن وبنشيل الأوزان شكلها غريب غير موجودة في حياتنا اليومية بهذه الطريقة الغريبة اللي أيضا ما بنمارسها في حياتنا اليومية، هل إحنا مثلا لما نجي نشيل المقاضي بنشيلها بنفس طريقة الأوزان في الأخير؟ هل إحنا بنشيل أطفالنا بذي الطريقة؟ أكيد لا، وإذا في أحد بيشيلهم كذا بلغوا عنه على طول. لكن نحن بنمرن عضلاتنا لكي نحيا بصحة ونمارس حياتنا بسلامة ونؤدي مهامنا اليومية بطريقة نشيطة وصحية من دون تعب سريع ومن دون إصابات أو إجهاد. نفس الشيء ينطبق على حبالنا الصوتية، نمرنها عشان لما نتكلم في حياتنا اليومية نتكلم بشكل طبيعي ومقنع وبتحكم أعلى وبأسلوب مؤثر في حياة الآخرين، وبشكل أهم على حياتنا إحنا. سؤال آخر، هل تعتقدوا أن الغذاء سواء كان طعام أو شراب أو حتى بعض السلوكيات الأخرى اللي بنمارسها في حياتنا اليومية تؤثر على الحبال الصوتية؟ كنت أتمنى أقول لكم أن حبالنا الصوتية تمتلك قوة خارقة ضد المؤثرات، ولكن للأسف ممكن تتأثر إما بشكل سلبي أو بشكل إيجابي. والسؤال هنا، هل هذا يعني أننا لازم نمتنع بشكل كامل عن المؤثرات السلبية ونلتزم فقط بالمؤثرات الإيجابية؟ خلونا نكون واقعيين، الامتناع عن المؤثرات السلبية بشكل تام جدا صعب، ولا أعرف أحد امتنع عنها بشكل كامل. ولكن المطلوب مننا كأشخاص واعيين هو أننا نحاول قدر المستطاع أننا نمتنع عنها عند الحاجة أو نقلل منها على الأقل إذا كان عندنا أداء صوتي يتطلب جودة عالية قبل وقت الإلقاء بمدة كافية. هذا مع الحرص بأننا نزيد من توظيفنا للمؤثرات الإيجابية بشكل موزون، لأنه في الأخير أي شيء يزيد عن حده بينقلب ضده. وبما أننا شعب يحب الدراما، فخلونا نبدأ بالمؤثرات السلبية. وأحد أكبر المؤثرات السلبية على الحبال الصوتية، واللي ممكن بالراحة أعطيه رقم واحد وكل اللي بعدها يبدأ من المرتبة 50، وهو التدخين. ليش؟ لأنه بغض النظر عن أضراره على كامل جسمك وجسم اللي حواليك، فالتدخين حرفيا بيحرق المسار كامل ابتداء من الفم للحلق للرئتين، وهو المسبب الوحيد للسرطان الذي اتفق عليه جميع الأطباء. وياما في أشخاص فقدنا أصواتهم بسبب التدخين. المؤثر السلبي الثاني هو المأكولات الحارة أو السبايسي. وللمعلومية ما سأذكره الآن هو ليس بالترتيب على حسب الأسوأ، وإنما جميعهم خلينا نحطهم في كفة واحدة. إذا كنت من محبي الشطة فيؤسفني أقول لك إنه لها ضررين. الأول إنها قد تسبب التهاب للحبال الصوتية وتخلي صوتكم أجش. أما الثاني فإنها ممكن تسبب ارتجاع مريئي، وبشكل غير مباشر برضو تسبب التهاب للحبال الصوتية وتخلي صوتكم مبحوح. فلا تكثر شطة يا مدير. المؤثر السلبي الثالث هو الحليب والأجبان وكل منتجات الألبان، وهذا لعدة أسباب. أولها إنها بتتشبث على الحبال الصوتية، وثانيها إنها بتزيد من سماكة المخاط على الحبال الصوتية أيضا. أما ثالثها فلأنها قد تسبب ارتجاع مريئي. المؤثر السلبي الرابع هو المشروبات الغازية والحلويات، لأنها كلها بتحتوي على نسبة عالية من السكريات، والسكر للأسف له تأثير سلبي. أولها إنه بيخلي اللعاب لزج بالزيادة، وبالتالي اللسان بيتلزق بشكل أكبر ويخلي الفم يصدر صوت فرقعة كل ما جيت تتكلم. التأثير الثاني هو أنه بيزيد من إفراز المخاط في الحلق، واللي بيعمل طبقات تغلف الحبال الصوتية وتخليك تضطر أنك تتنحنح كل شوية عشان تكشطها وتزيلها. التأثير الأول مزعج للمعلقين الصوتيين، والثاني مزعج لكل المتحدثين، والمثل يقول الحلو ما يحتاج سكر. المؤثر السلبي الخامس، وخليني أسألك قبل ما أقوله، هل أنت من فريق الشاي ولا فريق القهوة؟ لأنه بغض النظر عن أي الفريقين إليه تنتمي، فكلاهما يشتركان في احتوائهما على الكافيين، والكافيين يعتبر مدر للسوائل ويزيد من جفاف الجسم وطبعا جفاف الحبال الصوتية. ويمكن هذا الجفاف هو اللي بيخلي الحبال الصوتية تهتز بشكل واضح، والبعض بيعتبره صوت فخم وخشن. المؤثر السلبي السادس هو الدهون. فالأكل المقلي والمكرونات، البرجر والستيك كلها مليئة بالدهون. وبغض النظر عن أضرار الدهون على الصحة بشكل عام، ولكن الدهون بتسبب زيادة في إفراز المخاط في الحلق، وبتعمل طبقة بتغلف الحبال الصوتية. هذه الطبقة بتغير شوية في خامة الصوت بسبب ثقلها على الحبال الصوتية. ليش الأكل اللذيذ دائما مضر؟ ما أعرف، ولكن شيء يقهر بصراحة. المؤثر السلبي السابع وهو معشوقة الكل، الشوكولا. والله عارف أنه أغلبكم حيقاطعني بسبب هذه القائمة، ولكن هذه هي الحقيقة. وخذ التفاصيل فيما يتعلق بالشوكولا. الشوكولا الداكنة تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، تحتوي على سكر، تحتوي على دهون، والشوكولاتة بالحليب بتحتوي على حليب. يعني ما شاء الله مجمعة من كل المؤثرات السلبية ومخبيتها داخل طعمها الساحر اللي يذوب في الفم ويثير العواطف. المؤثر الثامن هو البرد الشديد. البرودة الشديدة بتسبب انكماش في عضلات الحلق، وبالتالي بتعيق الحبال الصوتية. نفس الشيء بنلاحظه في الشتاء من الهواء البارد اللي بنتنفسه، وبيسبب انقباض في عضلات الحلق لدرجة تخليها تلتهب، وربما نفقد صوتنا لوقت من الزمن. المؤثر التالي هو الجوع. شوفوا يعني هو إذا أكلنا في مشكلة، وإذا ما أكلنا كمان في مشكلة. والله هي مشكلة. الجوع الشديد بيخلي الجسم خالي من الطاقة، وبالتالي ما حتقدر تتكلم أو تتحكم في نبرات صوتك بالشكل الصحيح، وحيبان على أصواتكم إنه ما فيها حيل. بالإضافة إنه إذا المعدة أفرزت أحماضها على بطن فاضية، فاحتمال كبير وكبير جدا كمان إنه يجيكم ارتجاع مريئي ويلسع حبالكم الصوتية. المؤثر التالي هو الصراخ. هل طبيعة عملكم تتطلب منكم إنكم ترفعوا أصواتكم فوق الحد الطبيعي؟ إذا كانت الإجابة نعم، فخلينا أقول لكم إنه هذا هو السبب اللي بيخلي حبالكم الصوتية منهارة آخر اليوم، وبيخلي نفسكم وعضلات صدركم منهكة قبل النوم. فحاولوا قدر المستطاع أنكم ما تحملوها فوق طاقتها، سواء بالإجهاد المفرط أو بالإكثار عليها من المؤثرات السلبية. كثرت عليكم مؤثرات سلبية، هي كثير للأسف، بس خذوا عندكم آخر واحد. وخلوني أسألكم، هل البحة شيء جميل؟ القرار يختلف من شخص إلى آخر، ولكن الشيء المشترك بين البحة وبين الوشوشة هو أنه كمية الهواء اللي بتخرج أثناء الحديث أكبر من المطلوب، وبالتالي بنسمع صوت الهواء مع صوت الكلام. طب هل هذا الشيء مضر؟ يعني خلينا أقول لكم أنه الهواء الكثير على الحبال الصوتية بيسرع من جفافها، بالإضافة أنه الأسلوب ده يتطلب دفع كمية هواء أكبر من الأسلوب العادي، وبالتالي إجهاد سريع على الصدر. أتوقع أنه يكفي كذا سلبيات. خلونا نخش على الإيجابيات، لأنه الحياة جميلة يا جماعة وفيها مؤثرات إيجابية كثير. خذ عندك المؤثر الإيجابي رقم واحد، واللي يصيح في الزاوية ويقول ينصر دينك يا شيخ، إيوة كذا أرويني أكثر، هو ذا بالضبط اللي بتقوله حبالك الصوتية كل ما شربت موية، ويا حبذا كمان لو كان ماء فاتر، يعني لا هو حار ولا هو بارد، بدرجة حرارة الغرفة. جسم الإنسان بيتكون من 70% موية، ولو قلت النسبة دي بشكل بسيط بيبان على الجسم مباشرة، فعشان كذا أرويها عشان تطربك. المؤثر الإيجابي الثاني، واللي محدثكم كان لا يؤمن به ولا بالطب الشعبي، وكنت أقول أنه شرب اليانسون اللي يقولوا ينعم الحبال الصوتية مجرد خرافة أمهات، ولكن الغريب أنه العلم الحديث أثبت هذا الكلام، وبعض المغنيين صرحوا بأنه مشروبهم المفضل قبل كل مسرح هو اليانسون. العلم بيقول أنه اليانسون يعمل على إزالة الترسبات المخاطية من على الحبال الصوتية، وبالتالي يزيد من مرونتها ونقاوة صوتها. المؤثر الإيجابي الثالث هو سكر النبات، يعني هو سكر بس تأثيره مو مرة زي السكر. خلونا نصنفه بأنه سكر مفيد لحبالنا الصوتية، وبعض المشايخ بيتعمدوا يلضغوا حبة سكر نبات بين صلاة العشاء والتراويح لفائدتها على حبالهم الصوتية، فهو يعمل على إزالة المخاط من على الحبال الصوتية ويزيد من مرونتها، تقريبا زيه زي اليانسون. شخصيا عشان أحصل على مفعول سريع، فمشروبي المفضل هو ملعقة يانسون مع حبتين سكر نبات. المؤثر الإيجابي الرابع هو الزنجبيل، وخلينا أقول أنه زي ما اليانسون أو سكر النبات يعمل على تنعيم الصوت في حال استخدمته لفترات طويلة جدا، فالزنجبيل بيعمل العكس، فهو بيخلي الصوت خشن أكثر بسبب تركيبته الحارة. فإذا كنت بتشتكي من أنه صوتك ما هو خشن كفاية، أشرب زنجبيل. المؤثر الإيجابي الخامس هو البروتين. الحبال الصوتية زيها زي أي عضلة، يصير عليها بشكل مستمر عمليات هدم وعمليات بناء، وبما أنه هي ألياف عضلية فبالتالي يدخل في تركيبها البروتينات، عشان كذا يعتبر أهم مصدر غذائي لها هو اللحوم. ولكن خلونا نحاول أنها ما تكون لحوم مشبعة بالدهون. المؤثر الإيجابي السادس هو العسل، وهو يعتبر من المغذيات المفيدة جدا للحبال الصوتية. ليش؟ لأنه يعتبر مهدئ للحلق وله خصائص مضادة للجراثيم تساعد في حماية الحبال الصوتية من العدوى البكتيرية وتعمل على سرعة شفائها. ولكن بسبب أنه العسل حامضي وبطبيعة تكوينه حيسبب تهيج في الحلق ينتج عنه بحة إذا تم أخذه بكميات كبيرة جدا، كما أن الإكثار منه بيزيل حتى البكتيريا المفيدة. المؤثر الإيجابي السابع هو فيتامين سي وفيتامين ألف. أكيد كل الفيتامينات مفيدة للجسم، ولكن فيتامين سي وفيتامين ألف بالتحديد لهما فائدة كبيرة جدا، مو بس على الحبال الصوتية بل وحتى على قوة الرئتين في ضخ الهواء. قائمة المؤثرات الإيجابية تطول، فحاولوا تبحثوا عنها واكتبوا لنا هي في خانة التعليقات. اللي ذكرناه في الجزء السابق كانت مؤثرات خارجية ممكن تساعد أو ممكن تضر، واللي حنتكلم عنه الآن هي مشاكل الصوت. وهذا نقدر نقسمها لقسمين: مشاكل خلقية يولد بها الإنسان، وهذا عشان نحلها قد نحتاج إلى تدخل طبي أو أخصائي تحدث، زي مثلا الصوت المبحوح اللي أغلب صوته هواء، أو الشخص اللي عنده لحمية وأغلب صوته محجوب من أنفه، فهذا يقدر يروح لطبيب أنف وأذن ويعطيه علاجات تخفف منها، أو قد يلجأ الطبيب إلى الجراحة. وفي عندنا كمان الصوت الخشن بزيادة، وهذا ممكن يتعالج باليانسون وسكر النبات. أما الصوت الناعم بزيادة فهذا ممكن نعالجه بالزنجبيل، مع العلم أنه كلاهما الخشن والناعم ربما يحتاج إلى تدخل طبي وعلاجي. وفي المقابل في عندنا مشاكل يمكن حلها لأنها ناتجة عن خطأ أو قصور في الأداء، زي مثلا الغمغمة، بمعنى اللي يدخل الحروف ببعضها أثناء كلامه ويصبح كلامه غير مفهوم. الكسل في التحكم، سواء في كمية الهواء الخارج من الصدر وبيخلي الصوت منخفض، أو قصور في حركة الشفايف وبتخلي الحروف غير مكتملة النطق وبيبان كأنه الشخص نايم. عكسها الفرط في التحكم، إما بكمية هواء عالية جدا وصوت مرتفع، أو ضغط شديد على عضلات الحلق بيخلي الصوت مخنوق. طب هل التأتأة تعتبر مشكلة خلقية أو مشكلة أداء؟ في اعتقادي المتواضع إنها مشكلة دخيلة على الإنسان تتطلب تدخل من مدربي التخلص من التأتأة، وترى في عندهم تمارين يعني على قولهم ما تخرش المية. وكذا وصلنا للب الموضوع أو الزبدة، ما المقصود بنبرة الصوت؟ ما راح أدخلكم في تعريفات ونظريات، لكن راح أختصر لكم هي في 7 عناصر. عشان تتحكم في نبرة الصوت لازم تتحكم في العناصر التالية أثناء حديثك: مستوى الصوت، اتساع الصوت، سرعة الصوت، شدة الصوت، انطلاقاتك، وقفاتك، ومشاعرك. إيش المقصود بهذه العبارات؟ هذا اللي حنتعرف عليه في الدقائق القادمة، وأكاد أجزم أنه إذا سيطرتوا على التحكم بهذه العناصر حيكون صوتكم هو المفتاح لكل الأبواب المغلقة في دنياكم، وحتتغير شخصياتكم إلى الحد الذي يبهر كل من يسمع كلامكم. المدى، وهنا المقصود فيها ارتفاع الصوت، إما صوت مرتفع لكامل كلامنا أو صوت منخفض لكامل كلامنا، إما بعض الكلمات في النص مرتفعة أو بعض الكلمات في النص منخفضة. وكل نوع من هذه الأنواع دي لها استخداماتها في مواضع تتطلب مني أنه أنا أرفع صوتي، زي مثلا لما أنادي شخص بعيد أو أبغى أبين أني منفعل أو معصب أو واصل حدي، والعكس في مواضع تتطلب مني أنه أنا أخفض صوتي، زي مثلا مواضع الحزن، الخشوع، والوقار. في مواضع تتطلب مني أني أرفع صوتي لكلمة واحدة أو كلمتين في النص وليس جميع الكلمات، وهذه مرحلة متقدمة نحتاج فيها إلى تحكم أعلى. الاتساع، والمقصود هنا مقدار اتساع حبالك الصوتية أثناء الحديث. كل ما اتسعت الحبال الصوتية عن بعضها كل ما كان الصوت عميق ويتجه أسفل ناحية الصدر ويكون قرار، وكلما ضاقت الحبال الصوتية كلما كان الصوت حاد ويتجه للرأس وبيكون جواب. وخلي في بالكم أنه قد يترافق مقدار الاتساع مع مستوى الصوت أو المدى، بمعنى أنه كل ما عليت صوتك أكثر كل ما عضلات الحلق بتضغط على الحبال الصوتية وبيكون حاد أقرب ما يكون إلى الجواب، وكل ما انخفض الصوت كل ما ارتاحت العضلات المحيطة بالحبال الصوتية واتسعت الحبال الصوتية وصوتك بيكون قرار أكثر. لكن هل هو ترافق ملزم؟ لا، مو لازم. المتحكم الجيد في نبرات صوته يستطيع أنه يرفع صوته ويجبر حباله الصوتية على الاتساع ويكون صوته قرار مرتفع، والعكس صحيح، بإمكانك أنك أنت تخفض صوتك وتخلي جواب في نفس الوقت. طبعا الموضوع بيعتمد في الأخير على الموقف. وبكذا نكون وصلنا إلى الشدة، والمقصود هنا هو التركيز على الكلمة بالتشديد عليها أو التخفيف. بمعنى تخيلوا معايا كأن الكلمة عليها تشكيل الشدة لكل حرف من حروفها، أو كأنك بتضغط على أسنانك بقوة وإنت بتقولها. في المقابل بعض الكلمات ننطقها بكل رقة وعذوبة كأنها تتسلل من بين شفتينا. وبرضه في الأخير لكل مقام مقال، بعض المواضع تحتاج أننا نشدد، زي مثلا لو كنا غضبانين، معصبين، مقهورين. وبعض الكلمات تحتاج تخفيف، زي مثلا الابتهال أو مشاعر الحب والهيام. العنصر الثالث السرعة، وهنا ممكن يكون الكلام بشكل عام سريع، أو ممكن يكون الكلام بطيء، أو بعض الكلمات فقط في الجملة سريعة أو بطيئة. ففي بعض المواضع نحتاج يكون كلامنا سريع، زي مثلا لو كنا بنقول معلومة معروفة، معلومة مخجلة ما نبغى المستمع يلقطها أو يركز فيها بعمق. وأحيانا بعض المواقف تتطلب يكون كلامنا بطيء، زي مثلا لما نحاول نوصل معلومة صعبة أو عميقة أو تحتاج إلى تركيز عالي. أحيانا نحتاج نختار كلمة أو كلمتين في حديثنا نقولها بسرعة، زي مثلا لو ما نبغى الحضور يتذكر رقم مجموعة خسائر حق الشركة. وأحيانا العكس، في كلمة أو كلمتين إحنا نقرر نبغى نقولها ببطء، زي مثلا لو بتترقوا على قرار خاطئ لمديرك أمام مجلس الإدارة. أنا ما بقول لكم هذه المعلومة عشان تطبقوها على مدراءكم، ولكن المقصد أنه كل احتياج له استخداماته والمواقف اللي تتطلبها في الأخير. العنصر الرابع والخامس التوقفات والانطلاقات. واللي أقصده هنا شيئين، لو أنت واقف أصلا في حديثك كيف تبدأ؟ وهذه تسمى انطلاقة. ولو أنت بتتحدث كيف تقف؟ وهذه تسمى سكتة أو توقف. في كلا التوقفين، سواء كنت متوقف وتبغى تنطلق أو منطلق وتبغى تتوقف، تحتاج تختار المكان المناسب والنبرة المناسب. فلكل موقف ولكل حدث توقف أو انطلاقة مناسبة له. نأخذ الموضع الأول، لو إحنا متوقفين وحابين ننطلق في كلامنا، هنا عندنا ثلاثة أنواع من الانطلاقات. إما ننطلق ببداية منخفضة ثم نصعد، أو نبدأ ببداية منخفضة ونستمر، أو نبدأ بداية منخفضة وننخفض أكثر، أو انطلاقة متوسطة ثم نصعد، أو انطلاقة متوسطة ثم نستمر، أو انطلاقة متوسطة ثم ننخفض، أو انطلاقة مرتفعة ثم نصعد أكثر، أو انطلاقة مرتفعة ونستمر، أو انطلاقة مرتفعة ثم ننخفض. متى نبدأ عالي؟ متى نبدأ متوسط؟ متى نبدأ منخفض؟ هذه برضو لها مواضع تتطلب ذلك. طيب نروح إلى نهايات الجمل أو التوقفات، أو ما يعرف باللغة الإنجليزية smart pauses. الكثير من الناس كان يعتقد أن التوقفات اثنين، نقطة انتهاء ونقطة أو فاصلة وهي الوقفة المعلقة. البعض أضاف عليها السؤال، البعض أضاف عليها مثلا وقفة التنفس، ولكن كل اللي جمعته حتى الآن وصلت إلى 11 نوع من أنواع الوقفات. هنأخذها على السريع. أول نوع من الوقفات وهي وقفة الانتهاء، وهذه تكون بكل بديهية في نهاية الجملة، وصوتها كالتالي: سأطير إلى اليابان. هل حسيت أنه أبغى أقول شيء بعد كلمة اليابان؟ الجواب لا. ليش؟ لأنه كلمة اليابان كانت تنازلية، فأعطتني إيحاء بأنه الرحلة انتهت. تخيل شخص كل كلامه ينهي بالنبرة دي: أنا اليوم رحت العمل وقابلت مديري وزملائي وشربت معاهم قهوة وبعدين حضرت الاجتماع. وضعك كمستمع حيكون أنه كل نهاية بتحسسك أنه انتهى وما في شيء ثاني، وبيعطيك مجال أو بيعطيك إشارة أنك أنت تقاطع في الكلام أو تدخل وتنبرش في الجملة حقتك. فخلونا نكون حريصين أنه ما نكثر كثير من وقفات الانتهاء. وهنا يجي دور فائدة الوقفة الثانية، الوقفة المعلقة، وهي اللي بتجي مكان الفاصلة، بمعنى أنه أنا أنهيت العبارة ولكن ما أنهيت الجملة. مثلا في البلاد الأمريكية تنتشر مطاعم البرجر، هل شعرت أن الجملة انتهت مع كلمة الأمريكية؟ في البلاد الأمريكية الجواب لا، لأن نبرة التوقف المرتفعة في الأخير أوحت لي أنه لسه في باقي تكملة، وبالتالي أنت ما بتعطي هذا الإحساس الخاطئ للمستمع أنك أنت خلصت، بينما بتجعله ينتظر تكملة الجملة. الوقفة الثالثة هي وقفة السؤال، وهذه بتستخدم بشكل بديهي أيضا في السؤال، لأنها تحث المستمع أنه يتفاعل معك. مثلا: هل تعرفون ما في جيبي؟ هذا النغمة الخطافية في الكلمة الأخيرة مع الصمت بعدها بيعطي عنصر التشويق هذا، ويجذب ويستفز عقلك كمستمع أنك أنت تجاوب أو أنك تبغى تعرف الإجابة. النوع الرابع من الوقفات وهي وقفة التأمل، هذا النوع بيرسل رسالة خفية صامتة للمستمعين أنه حأترككم تفكروا في الكلام العميق اللي قلته قبل شوية. مثلا قال وينستون تشرشل: إن كنت تسير عبر الجحيم واصل المسير. أباكم تركزوا على كلمة الجحيم وكيفية نطقها. إن كنت تسير عبر الجحيم واصل المسير، هذا المد في كلمة الجحيم ثم الصمت بعدها لبرهة من الوقت بيجبر المستمع يتأمل في هذه العبارة ويستوعبها قبل ما يكمل معك. غالبا هذا النوع من الأداءات بيستخدم في الإلقاءات الأدبية. النوع الخامس وهي وقفة عفوية، وهي قد تكون أيضا مصطنعة إذا أجدت استخدامها بشكل جيد. فمثلا لو سألت سؤال: ليش بتقدم حلقات بودكاست لسه؟ جاوب مثلا أنه بالرغم من أنه إنتاج الحلقات بيتطلب مني مجهود كبير، وبالرغم من أنه ما في مردود مادي منها، لكن إحساسي بأني بأشارك الفائدة اللي تعلمتها مع غيري، ويقيني بأنه في شخص حيدعي لي على هذه المعلومة اللي أعطيته هي بيدفعني أني أكمل. هذه الوقفات العفوية اللي كان فيها نوع من التأتأة، نوع من التردد، بتعطي انطباع للمستمع أنه أنا كنت بأفكر، أنه الكلام كان تلقائي، أنه أنا كنت بأستذكر بأستحضر. هل هي دائما بتكون صادقة؟ غالبا نعم، ولكن المتحدث الجيد اللي يقدر يوهم حتى كمان المستمع أو المشاهد أنه هذا الكلام كان من وحي اللحظة، بينما في الحقيقة قد يكون هو حافظه أو حتى قاعد يقرأ على الشاشة أمامه. النوع السادس من الوقفات وهي وقفة الترقب، وهي وقفة تشويق تخلي المستمع على أعصابه عشان يسمع الكلمة اللي حتقولها. مثلا: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. لاحظتوا كيف النبرة اللي تم استخدامها في الكلمة ما قبل الأخيرة والصمت ثم الكلمة الأخيرة؟ الكلمة قبل الأخيرة بتكون مرتفعة كأنها معلقة مع لحظة صمت، ثم تأتي الكلمة النهائية الختامية بشكل صادم وغير متوقع. هذه بتستخدم غالبا في قصص التشويق، في الرعب، بتستخدم أيضا كمان في إلقاء النكات. الوقفة السابعة وهي الوقفة القوية، وباختصار هي الوقفة اللي تكون بعد ما تقول عبارتك القوية. مثلا الأرض أرضي والزمان زماني. الفرق بينها وبين الترقب هو المكان. الترقب بتكون الوقفة اللي هي قبل الأخيرة، بينما الوقفة القوية بتكون في الكلمة الأخيرة. أرضي زماني بتكون فيها شدة في النطق، تكون بدايتها عالية ونهايتها منخفضة، يكون فيها سرعة في الإلقاء، فبتعطي هذا الإحساس بالقوة. النوع الثامن وهي الوقفة الحسية أو التخيلية، وهي اللي تعطي وقت للمستمع أنه يتخيل الكلام اللي أنت بتوصفه. مثلا يا لروعة الأزهار ودفء الصباح وزقزقة العصافير. أنت هنا بتترك المستمع للحظات يتخيل الشيء اللي بتوصفه. لاحظت كيف كان النطق للكلمات زي مثلا الأزهار، الصباح، العصافير. أباكم تتخيلوا شكلها كأنها لو السرير القماشي المعلق ما بين نخلتين، كيف بيتمرجح بهذا الجو الرايق الجميل الخيالي. نفس الشيء تخيلوا اللي هي الوقفة التخيلية، أنت تبغى يتخيل معك ويعيش معك هذا الجو. ننتقل الآن إلى الوقفة التاسعة وهي وقفة التعجب، وهذه بتستخدم لإظهار الاستغراب. فمثلا اليوم إجازة؟ نلاحظ هنا أنه نبرة الصوت تنخفض بشكل سريع ثم تصعد للأعلى بحدة بشكل سريع جدا، وفي فرق بينها وبين السؤال. اليوم إجازة؟ هذا تعجب. اليوم إجازة؟ هذا سؤال. النوع العاشر وهي وقفة التعزيز، وهذا تستخدم في الإقناع غالبا. مثلا لو قلنا بيتزتنا أغلى وأكبر وأطعم، هذا التكرار للنغمة في الوصف للثلاث الكلمات المتتالية أعطاني إحساس أنه أنا قاعد أعزز المعنى السابق. كل كلمة قاعدة تعزز وتؤكد للكلمة السابقة، فكلهم يتشاركوا بتوصيل نفس الرسالة. بيتزتنا أغلى وأكبر وأطعم. وقفة التعداد هي على العكس تماما، ليس الغرض منها تأكيد هذه الميزات، إنما إظهار كثرتها. وبالتالي بما أنه أنا بتكلم عن كثرة، عن تنوع، فبالتالي كل نغمة من هذه النغمات للصفات اللي أنا حذكرها يجب أن تكون مختلفة ومتنوعة عن الأخرى. فلو عدنا نفس المثال مرة أخرى، بيتزتنا أغلى وأكبر وأطعم. كذا نكون خلصنا الانطلاقات والتوقفات ونصل إلى العنصر السابع من عناصر التحكم في نبرات الصوت، ألا وهي المشاعر. حسب مخطط روبرت بلوتشيك اللي عمله في عام 1980 للعواطف البشرية، وضح أنه في عندنا 32 عاطفة. هل هذه هي المشاعر فقط؟ لا، التصنيف الآن أصبح أعمق من كذا، ولو تدرجات وتفرعات أكبر، ووصل عدد تصنيفات المشاعر إلى أكثر من 60 نوع. أثناء حديثنا لازم نوظف هذه العواطف في نبرة صوتنا، وإلا حيكون كلامنا محايد، زي مثلا مقدمي البرامج الوثائقية أو حتى نشرات الأخبار. ولكن حتى هؤلاء الأشخاص بيحتاجوا أحيانا يضيفوا شوية مشاعر لطريقة حديثهم حتى يوصل الخبر بطريقة متكاملة. إضافة المشاعر مهمة جدا حتى لا يتم اتهامكم بالجمود أو البرود، زي اللي يكلمك وما تعرف هو مبسوط ولا فرحان ولا زعلان ولا حتى متضايق. وأنا متأكد أنه قد مر عليكم أحد يتكلم بطريقة باردة. محدثكم كان كذا في بداياته، أصحابي كان يتحاشوني لأني بارد بالرغم من أني أكون متحمس في وجهة نظري، إلى أن اكتشفت هذه الأسرار اللي عرضتها عليكم اليوم وبحثت عن الحلول وطبقتها، ولله الحمد جابت نتيجة. الآن عرفنا العناصر السبعة الخاصة بالتحكم بنبرات الصوت. كيف أتمرن عليها؟ أحول هذه المعرفة إلى مهارة مكتسبة أستفيد منها. في طريقتين تساعدنا، وبحكم التجارب الكثير اللي طبقتها حاعطيكم الطرق اللي لقيت إنها فعلا صنعت معايا فارق، أما اللي جربتها وكانت كلام فاضي فلن أتكلم عنها لأنها لا تستحق التجربة. الطريقة الأولى، وإننا نحاول نوظف مهامنا اليومية بطريقة تساعدنا على تلوين نبرات صوتنا، زي مثلا القراءة بصوت عالي سواء قراءة قرآن أو كتب. بالنسبة لي القرآن هو الأفضل، ويحتاج عشان أستفيد من قراءة القرآن إلى 3 خصائص أساسية يجب أن تكون موجودة. الأولى القراءة الجهرية بصوت عالي مسموع. 2 أن تكون بتجويد، أحرص على سلامة نطقي ومخارج الحروف حتى وإن اضطررت إنه أنا أقرأ ببطء. 3 بترتيل حتى أستفيد من التلوين الصوتي في القرآن وأكسب هذه الألوان الإضافية. عندنا أيضا الصراخ أو الحديث بصوت عالي مرتفع، خاصة للأشخاص اللي بيعانوا من انخفاض صوتهم، وإذا ما تبغى تصرخ أو ما عندك كلام تقوله جرب الغناء. السباحة، وهي تعتبر أكثر رياضة تساعد على زيادة قوة الرئتين وإطالة النفس. تسجيل المقاطع الصوتية، وهذه مو بس حتفيدك بسبب التكرار الكثير للتسجيل والإعادة، ولكن كمان بسبب إنصاتك لإعادة التسجيل واستماعك له مرة بعد أخرى، حيكون في عندك ذكاء سمعي أعلى ودقة أكبر لاكتشاف الفروقات البسيطة في نبرات الصوت. قراءة القصص للأطفال، لأنها بتساعدنا أننا نجسد هذه الشخصيات وبتزيد من مساحة التلوين الصوتي. هذا بالإضافة أنها بتساعدنا أنه إحنا نخفف شوية من وقارنا أمام الآخرين، خاصة أمام أشخاص تقييمهم لأي شخص بيقرأ قصة 5 نجوم. تقليد اللهجات، وهذه لها فائدتين. الأولى أنها بتكسبنا القالب النغمي لهذه اللهجة وبتضيفها لرصيدنا في التلوين الصوتي حقنا، وكمان بيساعدنا في تخليص لغتنا الفصحى من تأثير لهجتنا المحلية، بمعنى أنه كل ما تعلمت لهجة جديدة فلغتك العربية الفصحى حتكون أدق وأكثر فصاحة وتكون خالية من تأثير اللهجة المحلية عليها. هل في غير هذه النصائح تساعدنا بشكل يومي أنه إحنا نحسن من نبرات صوتنا؟ أكيد فيه، ولكن هذا اللي أنا جربته ونفع معايا وحبيت أفيدكم به، وأنصحكم أنكم تستغلوا أي فرصة للحديث وتحاولوا أنكم تلونوا أصواتكم بإرادتكم. وفي النوع الثاني من التمارين الصوتية اللي ممكن نلاقيه في الدورات التدريبية المكثفة مع مختصي الصوت. في عندنا تمارين خاصة لعضلات الوجه، تمارين لعضلات الحلق في الحبال الصوتية، وفي تمارين متقدمة لزيادة القدرة في التحكم لمستوى متقدم خارق للعادة. ولو بحثتوا في الانترنت حتلاقوا فيه دورات كثير في هذا المجال، ولكن لو دققتوا شوية حتلاقوها موجهة بشكل محدد للي حابين يحترفوا مجال التعليق الصوتي أو مجال الغناء والإنشاد أو حتى قراءة القرآن فقط. أما الأشخاص اللي حابين يحسنوا نبرات صوتهم عشان يمارسوا أدوارهم المهمة المختلفة في هذه الحياة، فللأسف لا توجد لهم دورات تساعدهم في تحسين وسيلة التواصل الأساسية مع الآخرين. وهنا يجي دور دورة لون صوتك اللي حنمشي فيها مع بعض خطوة بخطوة في كل عنصر من عناصر التحكم في نبرة الصوت، حتى نوصل مع بعض لمستوى احترافي يقارع أكبر المعلقين الصوتيين. وحتلاحظوا كيف إنه المحيطين بيكم بدأوا يلاحظوا هذا التحسن الكبير في توظيفكم لنبرات صوتكم، كيف إنه في أبواب جديدة في حياتكم المهنية والعملية والأسرية قاعدة تفتح لكم بسبب توظيفكم الرهيب لخاماتكم الصوتية. للي حابب يسجل معايا في دورة لون صوتك اللي بإذن الله ستقام في كل شهر وستتسع لخمسة متدربين بحد أقصى، بإمكانه التسجيل في الرابط الموجود في وصف الحلقة وسيتم التواصل معكم من قبل المنسقين. ونصيحة أخيرة أترككم بها، وهي أنه بكل اختصار لا تستعب. أغلبنا العائق اللي أمامه وبيعيقه أنه يوصل لنبرات صوت متلونة هو الحياة. لكن خلوا في بالكم أنه اللي يبغى يوصل لنتائج مجنونة لازم يتدرب بأساليب وطرق مجنونة، وهذا اللي احتاجكم تطبقوه في حياتكم اليومية، وحنطبقه بجنون أكثر في الدورة التدريبية المكثفة، لأنه خاصة في مجال تحسين نبرات الصوت حنحتاج نشتغل على حبالنا الصوتية بطرق ما قد جربناها قبل كده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى أن ألقاكم في حلقة أخرى، أتمنى أن يكون أفضل ما في يومكم أسوأ ما في الغد. إلى اللقاء.